بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام في هذا المجلس المبارك، ونحن نكمل هذه السلسلة وهذه السيرة من تاريخ بيت المقدس. وقد وصلنا اليوم أخواني الأفاضل إلى ختام هذه السلسلة، وهو الدرس الخامس، ونعتذر ونرجو المعذرة ممن حضر أو ممن يتابع حول هذه السلسلة من الاختصار الذي أرجو أن يكون غير مخل، لأننا أخواني الأفاضل نتكلم عن تاريخ عمره الزمني أكثر من 5000 سنة، فلخصناه في هذه الخمس مجالس، ولعله يكون بداية للباحث الذي يريد التعمق ويريد البحث الزائد، لعله يكون له بداية في معرفة ما يريد من هذا التاريخ، أي تاريخ بيت المقدس. على العجالة، نحن ذكرنا لكم في الدرس السابق حول تاريخ بيت المقدس من الفتح الإسلامي إلى أن وصل إلى الحملات الصليبية، وقد ذكرنا لكم أن الحملات الصليبية بدأت في أول القرن الخامس الهجري، ولم تتوقف إلا في القرن الثامن هجري، يعني تقريبا أخواني الأفاضل 360 سنة والحملة تلو الحملة على بيت المقدس. يريدون هذا المكان المقدس الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام من أمه مريم رحمها الله، لذلك يجعلون هذا المكان محل القدسية الذي لا بد أن يكون تحت سيطرتهم وحكمهم. وقد ذكرت لكم أنه لم تفلح هذه الحملات بالسيطرة على بيت المقدس إلا تلك الحملة المشؤومة التي دعا إليها أوربان الثاني، وهو البابا الذي يلقبه أعداؤه وأنصاره بالشيطان المقدس، أن كلامه وخطبه كانت مؤثرة في الجموع، فجمع أوروبا في تلك العصور المظلمة التي كان بعضهم ينهش بعض وبعضهم يأكل بعض. وقد قسمت لكم فيما مضى كيف كان الحال في الشعب الأوروبي، أن هناك ما يسمى بالدوق والبارون والملك، وأغلب الشعب الأوروبي هو من الأقنان، أي القن العبد المملوك، وأن هؤلاء يملكونهم ويملكون كل ما في يديهم أو في حوزتهم، حتى أن الملك أو الدوق أو البارون يستطيع أن يأخذ زوجة القن فهو يتصرف به كما يشاء، وأولاده فهم مملوكين، وما ينتجه من أولاد مملوك. قاد هذا الأوربان الشيطان المقدس جمع أوروبا كلها وقال: بينما أنتم تتقاطعون لنحول اللصوص إلى فرسان، ونحول هؤلاء العبيد إلى خدم للرب، فجمعهم كلهم باحتلال والتوجه لاستعادة بيت المقدس والأرض المقدسة مما يقول أحفاد ونسل كنعان الذي يقصد به العرب. فلذلك كانت هذه الحملة سنة 1099 ميلادي، وهم لما عبروا بجيوشهم حتى وصلوا إلى القسطنطينية أرض أراضي بيزنطة، واصطدموا بعضهم مع السلاجقة، ولكن لكثرتهم لم يستطع السلاجقة صدهم، حتى احتلوا ودخلوا بيت المقدس سنة 1099 ميلادي، ولم تتحرر هذه الأرض المباركة المقدسة المسجد الأقصى إلا على يد صلاح الدين الأيوبي والجيش الذي معه من المسلمين سنة 1187 ميلادي، مما يصادف 583 هجري، وكانت المعركة المشهودة في عالم المسلمين معركة حطين. تلك الحقبة من الزمن هي الحقبة التي منع فيها الصلاة والأذان في المسجد الأقصى طيلة 88 سنة. منذ ذلك الحين أخواني الأفاضل، بعد أن تحررت هذه الأرض المباركة والبيت المقدس المسجد الأقصى، لم يحتله أحد من غير المسلمين، ولم يحكمه أحد من غير المسلمين. نعم، الحملات الصليبية مستمرة على مصر وعلى بلاد الشام، ولكن البيت المقدس والمسجد الأقصى لم يحتله أحد ليمنع فيه الصلاة والأذان. استمرت الحقبة ما يسمى الحقبة الأيوبية والحكم الأيوبي فترة من الزمن، فبعد أن مات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تولى أولاده الحكم، ولكن سرعان ما اختلفوا وتقاطعوا وتحاربوا فيما بينهم، حتى استلم كل ولد من أبناء صلاح الدين الأيوبي مكانا ومدينة في الشام، حتى كان حفيده الصالح أيوب في مصر. وفي هذه الأثناء أخواني الكرام تواجد ما يسمى بالمماليك، المماليك الذي كان كل أمير من هؤلاء الأمراء يشتري مماليكا أي عبيدا صغارا، ثم يربيهم ويدربهم تدريبا عسكريا، فيكون عنده مجموعة من الشباب الأقوياء الفتيان المدربين على السلاح وعلى القتال، وهم لا يعرفون ولاء ولا أبا لهم إلا السلطان، إلا هذا الأمير. فبدأت تتكاثر ما يسمى بالمماليك، من ضمنهم من يسمى ويطلق عليه لقب سيف الدين قطز، وهو بالأصل من خوارزم، وسمي قطز أخواني الأفاضل لأن المغول هم الذين لقبوه في هذا اللقب، وهم يعنون بذلك الكلب الشرس، لأنه كان منذ صغره وهو شرس أي قويا، وباعوه حتى وصل إلى الصالح أيوب، فأصبح من أفراد المماليك عند الصالح أيوب. ثم جاء زميله المشهور والمعروف في التاريخ الإسلامي بركن الدين بيبرس. بيبرس هذا أخواني الأفاضل هو بالأصل تركي، وقيل شركسي، ولكن الصحيح أنه تركي، وكذلك كان من ضمن المماليك الذي اشتراهم الصالح أيوب وكان في مملكته. ما المقصود من هذا الكلام؟ المقصود أخواني الكرام أن بعد دحر المماليك بقيادة سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس للمغول في معركة عين جالوت، تحول بيت المقدس من العهد الأيوبي إلى العهد المملوكي، فأصبح هذا البيت وهذا المسجد في حكم المماليك من سنة 1260 من الميلاد إلى سنة 1517 من الميلاد، يعني ما يقارب أخوان الكرام 300 سنة إلا أو تقول 270-280 سنة، وهو في حكم المماليك. طبعا ذكرت لكم فيما سبق أخوان الأفاضل أن بيت المقدس المسجد الأقصى أتت عليه بعض الزلازل، بعض الهدم، بعض الخراب، ولكن كانت هذه الدول المتعاقبة عليه من يقوم بترميمه وإرجاعه كما كان. فكان كما ذكرت لكم أكثر دولة أثرت في البيت المقدس المسجد الأقصى الأرض المباركة أي دولة أخواني الكرام تذكرون؟ الذي بنى وعمر، والآن إذا رأيتها رأيت آثارهم من البنيان والعمار فيها، الأموي. الدولة الأموية أخواني الكرام هي أكثر دولة اليوم إلى يومنا هذا تجد آثارها العمرانية في المسجد الأقصى ظاهرة. لو لم يكن إلا المسجد الأقصى القبلي اليوم الموجود الذي بدأ بنيانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثم وسعه ورممه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ثم جاء عبد الملك بن مروان الذي بنى مسجد قبة الصخرة، وبنى المسجد المرواني في الأسفل من بيت المقدس الذي سنشير إليه في اللوحة بعد قليل، لا كان ذلك واضحا أمام العيان، البيت المقدس والمسجد الأقصى. هذه الدول المتعاقبة بعده لم يقتصر أو لم تقتصر دولة دون أخرى من باب التغيير أو العمران أو الترميم، ولكن للأمانة التاريخية في هذا العمار وهذا الترميم أن أكثر الدول بعد الدولة الأموية أثرت في التعمير والبنيان والترميم هي الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي، وإن كان زمنها قصير، وكذلك ما كان في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أخوان الكرام قامت سنة أو دخلت وأصبح البيت والمسجد الأقصى تحت حكم الدولة العثمانية من سنة 1517 من الميلاد، وكان بقيادة سليم الأول الذي تحارب مع الدولة المملوكية بعد أن تحارب مع الدولة الصفوية، فإنه كان يعزم بالسير بالجيش إلى بلدان أوروبا، ولكن آثر أن يوحد العالم الإسلامي أولا تحت حكم واحد حتى لا يأتيه الحرب أو الخلل من الخلف، ثم ينطلق إلى أوروبا من جديد. فبدأ أولا بالدولة الصفوية، وهو الذي دك الدولة الصفوية بقيادة إسماعيل حيدر الصفوي في معركة تسمى جلدران، ثم رجع وبدأ حربه ضد المماليك القنصوه الغوري، وكان هو الحاكم المملوكي في ذلك الوقت، وانتصر الجيش العثماني في معركة مرج دابغ اللي عند حلب. ثم دخل سليم الأول حتى أخذ الشام كلها ووصل إلى مصر في معركة يقال لها أو تسمى الريدانية، حتى قضى على المماليك وأصبح هو الحاكم الوحيد للمسلمين في ذلك العصر سنة 1517 أو 18 من الميلاد. ماذا نريد بهذا الكلام؟ نريد أنه دخل المسجد الأقصى والبيت والأرض المباركة تحت الحكم العثماني من تلك الفترة، من سنة 1518 من الميلاد، ولاحظوا أخواني الأفاضل، إلى سنة 1917 من الميلاد. شوفوا 17 و17 تتكرر، يعني ما يقارب 400 سنة، والمسجد الأقصى وبيت المقدس هو تحت الحكم العثماني. طبعا هناك ولاة وأمراء تبع للحكم العثماني، نعم قد يقول قائل اليوم، ولكنه مر عليه فترة كان تحت الحكم دولة محمد علي باشا، إذا نعرفها اللي في مصر. هو محمد علي باشا أصلا كان واليا من ولاة العثمانيين ووضعوه على مصر، ولكنه تمرد عليهم فترة من الفترات وأصبح ينافس الدولة العثمانية بقوة جيشه وبقوة تنظيمه وبطرقه التي استطاع أن يستميل فيها القوى المتصارعة في ذلك العصر، حتى تقدم بجيشه طبعا بقيادة ولده إلى الشام واستولى على بيت المقدس والشام فترة من الزمن، حتى دخلت الدول من بريطانيا وفرنسا وروسيا بالصلح. تخيل الصلح بين الدولة العثمانية ومحمد علي باشا بأن لا بد أن يكون هناك يعني صلح بينكم، ولا يدخل أحدكم تحت الآخر، وهي بذلك بهذا الأمر ليس حرصا على المسلمين، وإنما من قرأ التاريخ وعرف المقصد من صلحهم أنهم يريدون قوتين من المسلمين متنافستين لا يسيطر أحدهم على الأخرى، حتى يبقى التنافس والعداء بين المسلمين، ولا يريدونهم أن يتوحدوا تحت حاكم واحد. وإلا لو أكمل جيش محمد علي باشا لربما احتل اسطنبول واحتل القسطنطينية في عهده، وأصبح المسلمين من جديد تحت حاكم واحد، وهذا ما لا يريده الأعداء دائما بغض النظر عن القوى المعادية لهم، ولكن يحبون أن تكون الأمة الإسلامية مفككة ومتصارعة. مكث البيت المقدس، البيت مسجد الأقصى تحت الحكم العثماني إخواني الكرام 400 سنة. هناك من التعمير والترميم الذي حصل في العهد العثماني على مرور السلاطين العثمانيين، وأكثر من أثر في البيت والمسجد الأقصى من حيث العمار ومن حيث الترميم والبناء هو في عهد سليمان القانوني اللي هو ابن سليم الأول، فقد بنى السور القديم ورممه وجدده من جديد ما يقارب 2 ميل. الميلين أخوان الكرام يعني 3 كيلو، ورفعه إلى أذرع كبيرة ولما ووضع الأبراج حتى يكون هذا المبنى وهذا الحصن حصنا للمسجد الأقصى إذا حوصر أو إذا أتى من يريد غزوه، وإذ هو في مكان محصن من هذه الأسوار وهذه الأبراج. وبنى المئذنة أحد المآذن، ونحن نعلم أن مآذن المسجد الأقصى 4، ورمم وبنى ما هو موجود إلى اليوم من آثار العمران في العهد، عهد الدولة العثمانية. الآن أخوان الكرام تعالوا معنا حتى نعرف كيف وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن، ووصل عليه الحال في المسجد الأقصى والقدس وما يسمى اليوم بفلسطين، دولة فلسطين. طبعا نحن نعلم أن الأمة الإسلامية كانت أمة واحدة، وكانوا كلهم أمة واحدة ودولة واحدة، لم يكن هناك حدود ولا دول إسلامية، بل كان الجميع يتبعون للدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. وطيلة هذا العهد وطيلة هذه السنين الماضية كانوا يتبعون للحكم الدولة العثمانية، وكان السلطان أو الخليفة أو الحاكم المسلم في اسطنبول الذي يتبعه جميع هذه الأقاليم البارزة كما يقال يعني المدن الظاهرة، بغض النظر عن القبائل أو البادية أو الصحاري الشاسعة، فإن الدولة العثمانية كغيرها من الدول مثل الدولة المملوكية مثل الدولة الأيوبية مثل الدولة العباسية لا يهتمون بهذه المناطق أو الصحاري الشاسعة من حيث من يحكمهم ومن هم يتبعونه في الحكم، لأنها كانت قبائل وشعوب في هذه الصحاري المتناثرة. من أراد الحكم والنظام والدولة فليلتحق بالمدن الكبيرة، هكذا كانت سياسة الدول السابقة، لأنها ليس عندها من هذا التطور الذي وصلنا إليه والعمران الذي وصلنا إليه. هذه الأمة الإسلامية الواحدة التي تتبع حاكم واحد في سنة 1897 تشكل هناك ما يسمى بالمنظمة الصهيونية. والمنظمة الصهيونية أخواني الأفاضل يهود، كان عندهم هدف ورغبة وأمنية يريدون تحقيقها، وهي إقامة دولة يهودية تكون قومية لليهود فقط. وكان يتزعم هذه الفكرة صحفي نمساوي يقال له تيودور هرتزل، وكان يسعى بين الأغنياء اليهود في بلدان العالم خصوصا الأوروبية لكسب تأييدهم حول تحقيق هذا الهدف، تحقيق إقامة البلد والدولة اليهودية القومية. هم يتمنون ويرجون ولكنهم يستبعدون هذا الهدف أن تكون هذه الدولة قائمة في فلسطين، ولكن يسعون إلى تحقيق هذا الهدف، فإن لم يستطيعوا ذلك على الأقل يحققون هذا الهدف في مكان آخر. وفعلا أخواني الأفاضل عقد مؤتمر في سويسرا وجمع أغلب أغنياء اليهود المتشجعين لإقامة هذه الدولة المؤيدين لهذه الفكرة، وهم أصحاب الأموال الذين يملكون اقتصاد أوروبا وأمريكا وكثير من الدول في ذلك العهد. فاقترحوا أن يكون هناك خيارات، نحن نسعى ونحاول بقدر الاستطاعة أن نقيم هذه الدولة في فلسطين، ولكن إن لم نستطع على الأقل نقيمها في الأرجنتين، فإن لم نقيمها في الأرجنتين أوغندا نقيم هذه الدولة فيها. فجعلوا هناك هذه الخيارات، وبدأ تيدور هرتزل يسعى في تحقيق هذا الهدف في مقام هذا المؤتمر والتأييد المالي واليهودي له في تحقيق هذا الهدف. كان هناك إخوان الأفاضل الذي يحكم الدولة العثمانية وهي التي تحكم العالم الإسلامي، السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وكان هناك رجل بريطاني إنجليزي نيل كيسي الذي هو صديق لهرتزل وكذلك صديق لعبد الحميد الثاني. ولأن اليهود يملكون المال، وكان في ذلك الوقت دولة أو الدولة العثمانية ملقبة بالرجل المريض، الرجل الأوروبي المريض، لأنها كانت ضعيفة جدا ماليا واقتصاديا، وكانت مترامية الأطراف، وكانت الإمبراطوريات مثل المملكة المتحدة البريطانية وروسيا وفرنسا و كلهم يسعون لاغتنام ولتقاسم هذا الميراث من رجل أوروبا المريض وهي الدولة العثمانية، فهم أصلا يريدون إسقاطها، أصلا يريدون تقاطعها. فلذلك كانت هناك أسباب جمعت بين هذه الدول المتطاحنة القوى وبين الرغبة اليهودية والهدف اليهودي في إقامة البلد والدولة اليهودية. حاول تيدور هرتزل عن طريق صديقه والتقى مع عبد الحميد الثاني وعرض عليه أن يشتري أرضا كبيرة في فلسطين يقيم عليها دولة اليهود القومي أو الدولة اليهودية القومية. لكن عبد الحميد الثاني رحمه الله أجاب لهرتزل كونه يهودي، وهو في ذلك الوقت إخوان الكرام اليهود لم يكن يسببون صدمة أو عداء للمسلمين في ذلك الوقت وما سبق من ذلك الوقت. كانت الحروب التي تقوم بين الأمة الإسلامية كانت إما وأغلبها مع النصارى وكيد النصارى والحملات الصليبية وما يكون من هذا العداء، أو من القوميات التي تقوم فتفشل وتضمحل مثل دولة المغول والدول أو العرقيات الأخرى من البوذية وما إلى ذلك. أما اليهود فإن الأمة الإسلامية لم تصطدم بها كحرب ومعادات. نعم هم أعداؤنا، نعم الله عز وجل ذكر عداوتهم في القرآن، ولكن لم تكن هناك حروب بين الأمة الإسلامية واليهود، فلذلك كانوا يعيشون في وسط الأمة الإسلامية في كل مكان. تجدهم في الخليج، تجدهم في اليمن، تجدهم في أفريقيا، تجدهم في تركيا، تجدهم في العراق، تجدهم في فارس، تجدهم في الدول الإسلامية. لا غضاضة أن تجد اليهود يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين في أي بلد، إلا في ثلاث أماكن: مكة المكرمة ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك القدس، المسجد الأقصى، القدس البلدة القديمة. أتكلم عن القدس أي البلدة القديمة التي إن شاء الله سنوضح أسوارها بعد قليل، فإنه محرم عليهم العيش والمكث في هذا المكان. أجاب عبد الحميد الثاني لهرتزل عن طريق صديقه الإنجليزي وقال أريدك أن تقنع هرتزل بأنه يصرف النظر عن إقامة بلد يهودي في أرض القدس، فإن هذه القدس قطعة من بلاد المسلمين، قطعة من بلاد المسلمين، قد ضحى أجدادنا وأسلافنا بدمائهم بالمحافظة عليها واستردادها من ال... فنحن لا نستطيع أن نقطع أعضاءنا ونحن على قيد الحياة. سبحان الله. وقال كلام في هذه الرسالة المثبتة طبعا أنه لربما إذا تمزقت الإمبراطورية العثمانية أن يحصلوا عليها دون ثمن، يحصلوا على القدس من غير ثمن. وسبحان الله يا أخوان، هذا الذي دار هرتزل لم يتوقف عن المحاولة بالسلطان عبد الحميد، حاول حتى أنه التقى معه أكثر من مرة وقال أنا مستعد أن أتوسط بينك وبين الأرمن، كانت هناك مشاحنة وتقاطع وحرب بين الدولة العثمانية بين العثمانيين الأتراك والأرمن، فحاول أن يتوسط حتى يكسب ود السلطان عبد الحميد. لذلك السلطان عبد الحميد أعطاه وساما لهرتزل، هذا وساما لمسعاه في إطفاء نار الحرب بينه وبين الأرمن، ولكن مع ذلك لم يستجب السلطان عبد الحميد رحمه الله لمطالب هذا اليهودي مؤسس الكيان الصهيوني في إقامة الدولة اليهودية. بعد ذلك إخواني الأفاضل، بدأ اليهود بدل أن يقيموا دولتهم في الأرجنتين أو أوغندا، لا، وإنما اجتمعوا بالمحاولة من الدول الأوروبية لإما إسقاط الدولة العثمانية أو احتلال هذا الجزء الكبير من الأمة الإسلامية وهو الشام ومن ضمنه القدس. طبعا لا يخفاكم إخواني الأفاضل أن هذه الدول لها مطامع في كل أرض تأخذها أو تحتلها، فهي تحرص على تقاطع هذه الأراضي وعلى تقاطع هذه الدول حتى تكون في حوزتها وتستفيد منها، حتى قامت تلك الحرب المشؤومة التي تسمى بالحرب العالمية الأولى. وقد قامت هذه الحرب أخواني الكرام سنة 1914 من الميلاد، وكان سببها سبب تافه، أن أحد الصرب وهو نصراني أرثوذكسي في سراييفو اللي هي دولة البوسنة اليوم، كان في طريق وكانوا يحتفلون بوجود ولي عهد النمسا، الإمبراطورية النمساوية من أول، كان مع زوجته في سيارة مكشوفة، وكان هذا الصربي يحمل مسدسا، فقتل ولي العهد النمساوي. والنمسا أخواني الكرام قام معها روسيا وفرنسا وبريطانيا، الدول اللي يسمونها الدولة العظمى في ذلك الوقت، طبعا تساندها من خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك. الإمبراطورية النمساوية من اللي قام معها الدولة العثمانية، أولا الدولة الألمانية والدولة العثمانية. لماذا دخلت الدولة العثمانية في هذه الحرب؟ هذا أول الانتكاسات والخيانات التي قامت في الدولة العثمانية. أولا أخواني الكرام، لابد أن احنا نعرف أن في ذلك الوقت لم يكن السلطان عبد الحميد هو صاحب السلطة، فإن هناك ما يسمى بالبرلمان التركي القائم عليه جمعية الاتحاد والترقي البشوات الجدد، الذين بدأوا يتغلغلون في شريان السلطة العثمانية، من ضمنهم طلعت باشا، جمال باشا، إلى أن تصل إلى كمال باشا، هذا حط تحت خط مصطفى كمال أتاتورك، هذا يسمونه من أول كمال باشا، وكان ضابطا صغيرا. كان السلطان محمد رشاد وهو محمد الخامس، هو الذي أتى بعد أخيه السلطان عبد الحميد. أين ذهب السلطان عبد الحميد؟ السلطان عبد الحميد بدأ هذا البرلمان التركي العثماني يقيد من سلطاته، يقيد من صلاحياته، حتى وصل إلى سنة 1909 ميلاد، فأصدر البرلمان العثماني في ذلك الوقت عزل السلطان عبد الحميد من السلطنة وسجنه في الإقامة الجبرية في قصر من القصور. وفعلا أخواني الكرام تم ذلك، وقاموا بتعيين أخيه مكانه اللي هو محمد الخامس، محمد رشاد يسمى. فكان محمد رشاد بعد أن فعل بأخيه ما فعل، أصبح السلطان مقيد الصلاحية، وأصبح البرلمان بقيادة هؤلاء البشوات هم الذين يسيرون الدولة العثمانية. لما جاءت وقامت الحرب العالمية الأولى، كان كثير من الأمراء والوزراء في الدولة العثمانية يقولون لا علاقة لنا بهذه الحرب، لا نستطيع أن ندخل فيها، بينما الميزانية والاقتصاد العثماني منهار، وندخل حرب ونعرض أنفسنا لهذا الخطر المحدق بين هذه الدول المتحالفة. ولكن هؤلاء البشوات انتزعوا قرارا من البرلمان بوجوب خوض الحرب، وفعلا يا جماعة دخلوا الحرب بزعمهم أو بسبب أننا بيننا وبين ألمانيا اتفاقية دفاع، بيننا وبين ألمانيا اتفاقية دفاع. ولربما بعضكم يعلم أخواني الكرام أن اتفاقية الدفاع تكون واجبة علي بالمشاركة إذا هوجمت، أما إذا كنت أنت مهاجما لا علاقة لي فيك، هذا أمر أنت اتخذته بنفسك كقرار. وهذا ما كان يقوله السلطان ومن معه من المؤيدين لهذا. ألمانيا دخلت مع كما يقال مع النمسا مهاجمة وليست مدافعة عن أراضيها، فلذلك لماذا تدخل الدولة العثمانية؟ هذا ما فعلوه وأدخلوا الدولة العثمانية في هذه الحرب. طبعا أخواني الأفاضل كانت بريطانيا الشر المستطير في ذلك الوقت والشر الأول للمسلمين إلى يومنا هذا، كانت تتمنى وترجو دخول الدولة العثمانية في هذا الحرب، لأن هذه الدولة أصبحت آئلة للسقوط، وهي تريد سبب في التصادم مع بريطانيا حتى تستطيع بريطانيا من إسقاطها واحتلال تلك الدول والأراضي التابعة للدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية أخوة الكرام كانت مصر لما خرجت من الدولة العثمانية، مصر ووراها السودان وبعض الدول من ليبيا والجزائر، كانت كلها تبع وسلسلة واحدة، والشام والحجاز الجزيرة العربية والعراق كلها تتبع الدولة العثمانية، بخلاف الدول الأوروبية من البلغان، دول البلغان ودول كانت تتبع الدولة العثمانية. بعد أن دخلت الدولة العثمانية أخواني الأفاضل، لا شك أن الحرب إذا استطارت وانتشرت أصبحت الدولة العثمانية تحرص على التجنيد وإلى آخره، فأخذت كل الشباب المسلم في بقاع ما تحكمه الدولة العثمانية في خوض هذه الحرب. في هذا الوقت أخواني الأفاضل كان الشريف حسين بن علي هو حاكم ووالي الحجاز تبع الدولة العثمانية الذي عينه عبد الحميد الثاني، وهو الذي يسمى الشريف حسين، هو الذي بدأ بما يسمى بالثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى على من؟ على الدولة العثمانية، بإغراء وبإعاز ممن؟ من المندوب الإنجليزي في مصر ويسمى مكماهون، وهو ما زالت هذه الأدلة وهذه المكاتبات والرسائل موجودة. وكان هناك أخوان الأفاضل رجل يقال له توماس أو أدوارد توماس لورنس، اللي يسمونه لورنس العرب، كان يعيش في العراق متنقلا من بادية العراق وبادية الشام بلباس العربي المستكشف الجغرافي، وهو جاسوس بريطاني من الاستخبارات البريطانية، وهو يهودي الديانة يهودي، وكان أغلب من الذي تغلغل في الجهاز البريطاني في ذلك الوقت من اليهود، وهم يسعون مع تلك المنظمة الصهيونية والأغنياء اليهود في تحقيق ذلك الحلم وتلك الدولة القومية اليهودية، وكل ذلك مترابط عندهم من حيث الاستماع وتحقيق هذا الهدف. وفعلا أخواني الكرام، أغرى مكماهون الحسين بن علي، ولو تسمعون أو تقرؤون بعض الرسائل والله تظن أن الذي يخاطب الشريف حسين إمام مسجد وليس ناطق إنجليزي مكماهون في مصر. والسبب أبو سلطان أنه يقول له: قد علمنا أنك من نسل الدوحة المحمدية الشريفة، فما علاقة الأتراك بأن يحكموكم وأنتم أصل هذا الإسلام وأصل هذا الدين؟ فإنكم أنتم الأولى بحكم المسلمين وحكم العرب. فكان يقول له هذه الرسائل وهذه الكلمات والجمل حتى لان الشريف حسين معه، وقال: إذا أنا خرجت أو ثرت على الدولة العثمانية أو حكم العثماني، من أين لي السلاح والدعم؟ فقال مكماهون: ليكن عندك العزم وعلينا بقية الأمور. أبدا، أنت بس قم بهذا الأمر. فبدأ الشريف حسين أخوان الكرام أنه يستقطب قادة العرب من القبائل من الزعماء، ويذكر لهم ما هو في صدده وما يريده. وللأمانة أخوان الكرام، للأمانة التاريخية، أن في عهد البشوات، في عهد البشوات في الدولة العثمانية، كان هناك تعصب عرقي تركي عند هؤلاء البشوات، وكانوا يعاملون العرب معاملة شديدة وقاسية، ويفخرون بعرقهم التركي على العرب. فولد هذا شيء من الكراهية، من الكره والبغض عند العرب للأتراك عموما وللدولة العثمانية خصوصا، لأن الأتراك هم الذين يحكمون في الدولة العثمانية. هذه الأمور التي توالدت كان كلها بتخطيط وتدبير بين اليهود بين بريطانيا في تحقيق الحلم المنشود لإسقاط هذه الدولة أولا، ثم لإقامة تلك الدولة اليهودية في فلسطين. وفعلا أخواني الأفاضل، ثارت ما يسمى بالثورة العربية. ودائما أخواني الأفاضل، منذ أن عرفنا التاريخ في العالم الإسلامي، الثورات لا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير، إما أن تأتي بالشر نفسه وهذا قليل جدا، أو تأتي بشر أعظم مما كان، أو تأتي بشر أعظم من الشر الذي كان قبله. وهذا والله أخوان الكرام شيء مشاهد ومجرب في كل مكان وفي كل وقت وفي كل تاريخ. ومع كلام شيخ الإسلام بن تيمية والعلماء عنكم ببعيد، ما علم طائفة خرجت على حاكمها إلا وأتت من الشر أكثر مما خرجت لتغييره. المهم أنه بعد أن ثارت الجموع العربية، وكان بزعمهم أن الشريف حسين يقيم دولة وخلافة إسلامية جديدة عربية في جزيرة العرب عموماً والشام والعراق، وهم يأملون مصر، ولكن مصر عليها أحفاد محمد علي باشا وسلالة محمد علي باشا الذي يحكمهم الإنجليز من حيث الانتداب الإنجليزي في مصر. ولكن هذه الدول التي تحت الحكم العثماني، إذا زالت الدولة العثمانية فإن الخليفة فيها والحاكم هو الشريف حسين. وهذا ما لم يحصل أخواني الكرام، وكانت النكسة والخيانة من بريطانيا أولا للشريف حسين وللعرب بأكملهم. فما أن سقطت وتراجعت الدولة العثمانية إلى تركيا اليوم، وألغت وجاء كما يقال يعني الرجل الممالي للدول الأوروبية وهو مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه، حتى أزالوا الخلافة وأزالوا الحكم العثماني ورجعت تركيا كما تشاهدونها اليوم التي تسمى جمهورية تركيا في آسيا الصغرى. ماذا حصل لبلداننا العربية، بلداننا الإسلامية هذه التي خرجت منها الدولة العثمانية؟ الشريف حسين كان يظن أن البريطانية ستسلمه الخلافة والحكم في هذه الدول، ولكن بريطانيا كما يقال نقضت عهدها مع الشريف حسين، وما أن أسفرت الأحداث حتى أعطوا الحسين لأبنائه عبد الله شرق الأردن اللي هي الأردن اليوم، وأعطوا ابنه الثاني فيصل العراق. وأما جزيرة العرب فبفضل الله سبحانه وتعالى قد تولى عليها الملك عبد العزيز واستطاع تأسيسها وحكمها، وذهب الشريف حسين إلى قبرص حتى مرض وشارف على الموت، ثم أتى إلى الأردن ومات ودفن في القدس. بعد هذا الحكم أخوان الكرام، وبعد هذا الأمر الذي حدث من خلال الحرب العالمية الأولى ويعني الأحداث التي قامت الثورة العربية سنة 1916 وانتهت سنة 1918، سنتين وهم يثورون ضد الدولة العثمانية والعثمانيين حتى أخرجوهم من بلدان العرب إلى أن رجعوا إلى تركيا الآن. ثم كانت هناك الطامة الكبرى وهو ما يسمى بتقسيم سايسبيكو. وسايسبيكو أخوان الأفاضل لم يكن يعرفه العرب ولا الشريف حسين، بينما العرب يحاربون العثمانيين والدولة العثمانية، بينما العرب المسلمين يحاربون الأتراك المسلمين، إذ وزير الخارجية البريطاني سايس وبيكو وزير الخارجية الفرنسي في فندق من الفنادق يقسمون الأراضي التي خرجت منها الدولة العثمانية بينهم، لك هذه البقعة ولي أنا هذه البقعة، لك هذه الدولة ولي هذه الدولة. ومن ضمن ما قسموا أخوان الكرام، قسموا أن فلسطين اللي هي القدس وتاريخ القدس الذي نتحدث عنه يكون تحت الانتداب البريطاني، بينما فرنسا تحكم سوريا وتحكم لبنان، وبريطانيا تدخل العراق. وهذا التقسيم أخوان الكرام لم يكن يعرفه هؤلاء العرب الذين ثاروا على الأتراك المسلمين، ولكن بعد أن كما يقال يعني وقعت الطامة وحصل ما حصل، بدأ الشريف حسين يطالب بريطانيا بالوعود، ولكن نكثت هذه الوعود كلها. كان هناك ما يسمى أخواني الأفاضل بوعد قد قطعه على نفسه وزير الخارجية البريطاني الذي يسمى أدوارد بلفور. أدوارد بلفور أخواني الكرام سنة 1917 يخاطب رجل يهودي عندهم في بريطانيا وله منصب ومسؤول في بريطانيا اسمه حائم وايزمان، هذا لا تنسونا هذا الاسم أخواني الأفاضل، الذي ينوب تيدور هرتزل في قيادة المنظمة الصهيونية في إقامة الدولة اليهودية. هذا كان عنده شيء من الصناعات، وكان عنده خميرة مثل ما يقولون اختراع له لوحده، كانت تساعد في حتى طلاء الأظافر إذا كان عليها صبغ وما صبغ، وكانت تساعد في صنع متفجرات قوية التأثير، حتى استعانت فيه بريطانيا وأرادت أن يعطيها من هذه الاختراعات والصناعات. فكانت مراسلاته مع بلفور أنه يكون معينا لهم في إقامة هذه الدولة القومية اليهودية. وفعلا أخواني الأفاضل تكلم بلفور مع جلالة الملك البريطاني في هذا الصدد وفي هذا الأمر، حتى قال إذا استطعنا أن نصل إلى احتلال فلسطين سوف نقيم لليهود وطن قومي يهودي. وهذا الوعد أخوان الكرام موجود إلى اليوم، إذا أردتم أن تقرأوه الموجه من بلفور هذا الوزير الخارجية إلى حائم وأزمان، وأن جلالة الملك ينظر إلى اليهود بعين العطف والشفقة ويعدهم بإقامة وطن قومي يهودي لهم في فلسطين مع حرية بقية الأديان في تلك الأراضي. وهذا ما تم إخواني الأفاضل فعلا وما خططوا إليه من تلك السنين، حتى أنهم بعد أن دخل ما يسمى دومونت الليمبي، دومونت الليمبي بعد أن سقطت الدولة العثمانية دخل بعساكره البريطانيين الإنجليز إلى فلسطين، فابتهجت أوروبا وابتهجت أمريكا النصارى كلهم. ليش يا جماعة؟ لأن هذا أول حكم للإنجليز للصليبيين للنصارى للقدس الشريف بعد أن حرره صلاح الدين الأيوبي من الحملة الصليبية الأولى لو تذكرون، يعني من سنة 1187 لم يتجرأ النصارى لاحتلال هذه البقعة حتى وصلوا إلى تاريخ 1917 لما دخلت بريطانيا إلى هذا المكان. وفعلا إخواني الأفاضل لما دخلت بدأت التآمر أو بدأ التآمر والتحالف وغض الطرف عن اليهود وهجرتهم من شتى بقاع الأرض والعالم إلى فلسطين. لك أن تتخيل أخي الكريم أنه من سنة 1917 إلى سنة 1948 عندما أعلنت اليهود أو أعلن اليهود قيام دولتهم دولة اليهود، كان عدد اليهود في ذلك الوقت لا يتجاوز بضعة آلاف، حتى وصلوا في سنة 1948 إلى مئات الألوف من تلك الهجرات الكثيرة التي تحت غطاء بريطانيا والدول في ذلك الوقت، حتى أسفرت عن قيام دولة اليهود سنة 1948 بعد أن أنهى الانتداب البريطاني في نفس العام. نفس العام أعلنت بريطانيا أنها قد انتهت من الانتداب على فلسطين، وفي نفس الوقت أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل، قيام دولة اليهود في ذلك المكان، مما يعطيك الإشارة أخي الكريم على أن بريطانيا هي التي صنعت هذه الدولة، هي التي أعانت وساعدت ومدت إسرائيل التي هي دولة اليهود بهذا الكيان وبهذا المكان والقوة في هذا المكان. ومن ذلك الحين إخواني الأفاضل وقد سلمت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن ضعفت من ألمانيا، سلمت قيادة والإحاطة والعناية بدولة إسرائيل إلى الدولة الأخرى المعينة لإسرائيل وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. إن كانت بريطانيا في قيام دولة إسرائيل واليهود لها مصالح عظمى مع اليهود، فإنه نفس المصالح ونفس ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. ولكن إذا أردنا أن نلخص ما وقع القدس في حوزة إسرائيل فإنه يرجع إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أخوان الكرام أن أعداءنا من اليهود لديهم حسن تخطيط وتحقيق للأهداف، ويراهنون دائما على اليد والقوى التي تجلب لهم المصلحة. اثنين، أن اليهود يستخدمون كل وسيلة لتحقيق هدفهم، وهم أصحاب القاعدة المشؤومة الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. ثلاثة أخوان الكرام، فإن اليهود يمتلكون الاقتصاد في العالم أو شبه يملكون اقتصاد العالم، وخصوصا الدول الكبرى، لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول أوروبا ولا دولة روسيا ولا تلك الدول الغنية، تجد الزعماء الاقتصاديين فيها إما يهود أو مشاركين ليهود. خمسة، فإنهم يمتلكون الآلة الإعلامية غالبا في العالم، ولو نظرت إلى القنوات والجرائد والصحف العالمية لوجدت أن ملاكها يهود والقائمين عليها يهود. أريد أن أقول في نهاية هذا المطاف أخواني الأفاضل، ما الذي جرنا كمسلمين إلى هذا الوضع الذي نحن فيه؟ ما الذي جرنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه حتى انتزع منا هذا المسجد الأقصى، بيت الله، المسجد الذي بارك الله فيه وحوله؟ فإن هناك أسباب. أول هذه الأسباب أخوان الكرام هو الضعف والتفكك، هو الضعف والتفكك. فإن المسلمين إذا كانوا أمة واحدة فإن هذا يعطيهم من القوة ومن المكانة ومن المهابة في أعين أعدائهم. ولا شك أخوان الكرام أن القوة والتوحد إن لم يكن على عقيدة التوحيد والعقيدة الصحيحة التي تسير على منهج السلف الصالح، فإنها سرعان ما تجد من يؤلف بيننا ويجعلنا نتمزق من جديد. فإن توحد العقيدة، توحد المنهج، هو الذي يجعلنا نتوحد بأجسادنا، نتوحد بقيمنا ومنهجنا ضد أعدائنا. الأمر الثاني إخواني الأفاضل، الأمر الثاني من الأسباب الذي انتزع منا والوضع الذي وصلنا إليه إخواني الأفاضل، هو ما يكون من سرعة الاختلاف والتفكك بين المسلمين. فإن الغرب والأعداء أحرص ما يحرصون عليه على تفكك هذا الكيان المسلم بإساءة الظن، بالاختلاف لأقل الأسباب، خصوصا الاختلافات المالية. اليوم يا جماعة ممكن أن تتحارب دولتان مسلمتان من أجل شبر من الأرض، ما يسمى بالحدود، ولم تكن معروفة الحدود بين المسلمين أخوان الكرام طيلة 1300 سنة، لم تكن معروفة هذه الحدود، وإنما كانت كلها دولة واحدة. مع الأسف الشديد وضع لنا الاستعمار الجديد هذه التقسيمات التي جعلتنا إلى اليوم نتحارب من أجل هذه الأسباب بيننا، وقد قالها ذلك البريطاني الذي أوصل المسلمين إلى هذا التفكك وإلى هذا التقاطع والتقسيم. قال: سنجعلهم يتحاربون من أجل هذه الأشبار من الأراضي حتى نكون سالمين من عدائهم وتوحدهم. السبب الثالث أخوان الكرام، بعدنا نحن كمسلمين عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى من القرآن والسنة، بعدنا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله جعل الأرض هذه كلها لعباده الموحدين المتقين الذين يرجون ما عند الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض هذه لله سبحانه وتعالى، سواء كانت بيت المقدس أو غيرها، يورثها من يشاء من عباده، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين إذا تمكنوا من الأرض أقاموا التوحيد والإسلام. هذا والله أخوان الكرام هو محل عزتنا. وأختم بمقولة الفاروق الذي فتح بيت المقدس، الذي استلم مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه، لما قال مقولته المشهورة: نحن أمة، أي العرب، أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا عزة بغيره أذلنا الله، فإن ابتغينا عزة بغيره أي بغير الإسلام وشريعة الرحمن أذلنا الله. وهكذا أخوان الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرجعنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ديننا حق الرجوع، أن يبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة ويذل فيه أهل الشرك والبدعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى، وأن يحقن دماء أخواننا المسلمين الفلسطينيين في تلك البقاع من كيد الفجار ومن اغتصاب اليهود هذه الشرذمة القليلة التي أمرنا الله بعدائها إلى قيام الساعة. أسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والمعذرة للإطالة أخوان الأفاضل، ولكن حاولنا أن نأتي ببعض الأمور على عجل، ومن أراد التعمق والبحث فله ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ أبو عبد الرحمن. لعل في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
تناسب هذا الموضوع الذي ذكرتم إليه.
نعم.
وهو حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم.
نعم.
وحديث إذا تبايعتم بالعينة.
صح.
لعلكم تعلقون عليه حتى تكتمل العينة.
هذا جزاه الله خير أبو ناصر، أكمل بقية هذا الدرس بحديثين، لأننا تكلمنا على العودة والرجوع إلى شريعتنا والتمسك بها حق التمسك، ونصرة دين الله سبحانه وتعالى أولا في أنفسنا ثم على واقعنا في الأرض، فإنه يناسب ذلك ذكر هذه الأحاديث العظيمة. هذه الأحاديث أخوان الكرام كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لنا في هذا الزمان، خصوصا هذا الزمان، يوجهها لنا لكل مسلم في هذا الزمان. هذا الحديث الأول أخوان الأفاضل تأملوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني على صحن فيه طعام، فيقول القائل والداعي لهذا الطعام: تفضلوا، فكل ينهش ويأكل من هذه القصعة، من هذا الأكل وهذا الطعام على هذا الصحن. فالصحابة استغربوا رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نحن قليل حتى نكل بهذه المهانة؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا أي التعلق والتعمق والحرص على الدنيا، وكراهية مفارقة الحياة إلى الموت، لأنه لم يعمر الآخرة بالأعمال الصالحة والطاعة. تأملوا هذا الحديث أخوان الكرام، فإنه والله ينطبق على كثير من المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه حريص على شهوته، وعلى ما يأكل، على رصيده، على سكنه، لا يرفع بدينه لا رأسا ولا طاعة ولا اهتماما. الحديث الثاني الذي ذكره أبو ناصر جزاه الله خير، وهو حديث في سنن أبي داود بسند صحيح كما قال الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، يعني المعاملة الربوية، إحدى المعاملات الربوية، صار الناس يتهاونون ويتساهلون في مسألة المعاملات، لا يرفع بذلك رأسا أتاه المال من حلال أم حرام، المهم يأتيني المال. وأنتم تشاهدون اليوم أخوان الكرام، من أن يأتي رجل يوزع المال الكل يشترك معه، يا جماعة شنو المعاملة اللي يتعاملون؟ يا ابن الحلال هذه أرباحة واضحة، تعطيه اليوم 20,000 بعد 6 شهور يعطيك 40,000، طيب حلال حرام؟ يا ابن الحلال لا تسأل، أخذ الفلوس. هذا يا جماعة كله من التساهل وعدم مراعاة الحلال والحرام فيما تأكل يا عبد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتبعتم أذناب البقر، هذا يقولون أهل العلم أنه مدعاة للراحة للدعة للسكون، لا يلتفت إلى لا طاعة لا عبادة لا إسلام لا مسلمين، لا يهتم بذلك كله، وإنما أين الراحة أين مكان الترفيه. ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع، رضيتم بالحال اللي أنتم فيه. يا أخوان أقل القليل، أقل القليل، الإنسان لا يرضى بالواقع الذي هو يعيشه من ضعف الأمة الإسلامية، ويسعى في نفسه في تحقيق التوحيد، في تحقيق العبادة، في تحقيق العقيدة الطيبة، في الاهتمام في أمر الإسلام والمسلمين، لا يكون بذلك لا يأبه بما حصل وبما يكون من حال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الأمر وتركتم الجهاد. طبعا ضروري من فعل هذه الثلاث ومن تحقق فيه هذه الثلاث من المعاملات من الرضا بالترفيه والراحة والدعاء والسكون فإنه لا يمكن أن يفكر بجهاد أو يفكر بقتال. ولو قام داعي الجهاد، الجهاد الحقيقي، الجهاد السني السلفي، وليس جهاد الخوارج اليوم المفسدين في كل مكان، وإنما الجهاد الحقيقي إذا قام يكون مستعدا له، يكون مربيا للنفس، يكون كل القوى المعنوية والعقيدة في نفسه من التضحية بنفسه في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. آخر ما عندي أن أقول جزاه الله خير أبو ناصر اللي ذكرنا بهذين الحديثين.
آخر الحديث سلط الله عليكم ذلا،
سلط الله عليهم ذلا أو عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم هذا في آخر الحديث وتركتم الجهاد، شنو النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى عزتكم، إلى تمسككم بالتوحيد والعقيدة والشريعة. هذا والله محل العزة يا أخوان. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا عزة بغيره أذلنا الله. لا يغرك كبر الرصيد عندك ولا كثرة المال ولا العقارات، أهم على المسلم دينه، دينه وعزة دينه وعزة أمته. هذا الواجب علينا أن نفكر فيه دائما أخوان الكرام، فإما حياة تسر الإسلام والمسلمين، وإما ممات يغيظ العدا كما كان أسلافنا الأوائل يسيرون في هذا الطريق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.